فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد السواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانتقام النكد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة من جديد عن الله ورسوله، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء والحظ الرابع والعشرين من لقاءات هذه السلسلة المباركة، ونحن اليوم على موعد مع حق جليل كبير. لا أبالغ إن قلت قل من سأل منا نفسه عن هذا الحق، بل وربما يستغرب الكثيرون الآن حينما تفرض عنوان هذا الموضوع ويرتب على نفسه بعض هذه الكلمات، وإن لم يعبر عنها بلسانه، ماذا عساه أن يحدثنا في مثل هذا الموضوع؟ إننا اليوم على موعد مع حق النفس. وكعادة حتى لا ينسحب بطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أرتب الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية: أولا، محاسبة النفس بحملها على طاعة الله حملا. ثانيا، محاسبة النفس على نعم الله والتقصير في حقه والقرأة عليه. ثالثا، محاسبة النفس على الحسنات والسيئات. رابعا، محاسبة النفس على التفريط في حق هذا الدين. وأخيرا، حاسب قبل أن تحاسب. فأعلون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، محاسبة النفس لحملها على طاعة الله حملا. أحبتي في الله، قل من سأل من المسلمين نفسه عن حق نفسه عليه، وقل من وقف مع نفسه كل يوم ليحاسبها محاسبة الشريك الصحيح لشريكه، ليقف على ما له وما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود، مسافر إلى الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله جل جلاله أهل الإيمان بهذه المحاسبة والبحث والتنفيذ عن هذا الحق الكبير. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عن من حاسب نفسه في الدنيا، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عن من حاسب نفسه في الدنيا. فمن حق نفسك عليك أن تحاسبها وأن تقف لها بالمرصاد وأن تلزمها بلسان التقوى وأن تفقدها لسقام الخوف من الله عن كل معصية في حق الله، لتحمل هذه النفس الأمارة بالسوء على الطاعة عنه، لأنك في طريق لا عودة فيه إلى هذه الدنيا من يوم أن نزلت إليها. قال لقمان لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا وأنت في سفر إلى الله، إنه سفر من لا يعود بعد ذلك إلى هذه الحياة الدنيا. يا بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. هذه النفس تحتاج إلى أن تقف معها وقفات لمقايسات دقيقة لا بد منها لتعرف ما لهذه النفس وما عليها. وهذا هو العنصر الثاني بإيجاز محاسبة النفس على نعم الله تبارك وتعالى علينا وتقصيرنا في حقه وجرأتنا عليه. أيها الأخيار، من الذي خلقنا من العدم ولم نكن شيئا مذكورا؟ من الذي خلقنا موحدين برحمته وتقديره سبحانه لا بفضل منا او تفضل؟ من الذي حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا؟ من الذي حبب الينا الاسلام وزينه في قلوبنا؟ من الذي حبب الينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعل الواحد منا يتمنى ان لو بذل ماله وبذل نفسه من اجل ان يرى رسول الله في رؤياه، فضلا عن ان يسعد بصحبة الحبيب في جنة الله؟ من الذي ارسل الينا محمدا؟ من الذي غرس في قلوبنا حب آل بيت رسول الله؟ من الذي غرس في قلوبنا حب اصحاب رسول الله؟ من الذي امتن علينا بالصحة والعافية؟ من الذي امتن علينا بالاموال والاولاد؟ من الذي امتن علينا بنعمة البصر فابصرنا؟ من الذي رزقنا نعمة السمع فسمعنا؟ من الذي رزقنا نعمة الجوارح فتحركنا؟ من الذي رزقنا نعمة الهداية فأتينا إليه جل وعلا؟ من الذي رزقنا نعمة حب بيوت الله جل وعلا؟ من الذي رزقنا نعمة الطاعة وأثابنا عليها بعد أن وفقنا إليها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم لكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله در القائل ومما فاتني صخرا وفيها وشئت بأخم الضيئة والسريا وقومي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم أغرقنا الله فيها بفضله وحلمه وجوده وكرمه لا بأعمالنا فوالله لو أتينا الله بحل الثقلين من الأعمال ما وفينا شكر نعمة واحدة أنعم بها علينا الكبير المتعال. من شكر الله على نعمة الإيمان والتوحيد؟ والله ما أدينا شكره وما وفينا الله حقه تبارك وتعالى. فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. يزداد شعورنا بالتقصير والجناية إذا نظرنا إلى هذه النعم التي أغرقنا الله فيها مع تقصيرنا في حقه وجرأتنا عليه ومبارزتنا له بالمعاصي في الليل والنهار. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنني دخلت يوما إلى مستشفى الأمراض العقلية لنوزع بعض الأطعمة وبعض الملابس على إخواننا وأخواتنا في هذه الدار التي لا يذكرهم فيها إلا قلة من الأخيار. ودخلنا عنبرا للنساء ورأيت ما لا يمكن أبدا أن أنساه. رأيت فتاة من الله عليها بحسن خلق قل أن ترى له نظيرا أو مثيلا. فتاة لم تبلغ العشرين من عمرها خرجت من كلية الطب إلى هذه الدار فأقبلت عليها وخفقت غطاء الرأس من فوق رأس ووضعته على رأسها ثم ألقته في وجهه ثم ضحكت بصوت عال ثم بكت بكاء هستيريا متمثلا ثم نظرت الينا واخذت ركنا من اركان العنبر وخلعت كل ثيابها كيوم ولدتها امها. فارتجفت وبكيت وخرجت مسرعا وانا اقول للاخوه معي والله ما فكرت في نعمه العقل الا في هذه اللحظه. هل شكرت في نعمة العقل؟ هل شكرت الله عليها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. انظر إلى هذه النعم ثم انظر إلى تقصيرك في شكرها. انظر إلى تقصيرك في حقه سبحانه. انظر إلى جرأتك عليه. تغلق النوافذ والأبواب وترخي الستور لتبارزه بالمعصية وهو العزيز الغفور وأنت تعلم يقينا أنه يسمعك ويراك. ويحك يا نفس ويحك يا نفس إن كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله. إن كنت تتجرئين على معصية الله وتعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك مع إصرارك على المعصية فما أقل حياءك من الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوتك ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا لا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تبارك وتعالى يسمع ويرى وكلنا يعلم ذلك، ومع ذلك نتجرب عليه بالمعاصي في الليل والنهار. فقال قايس بين النعم والفضل والستر والجود والحلم والكرم وبين تقصيرك في حقه وجرأتك عليه. ثالثا محاسبة النفس على الحسنات والسيئات، وهذه مرتبة أعلى من سابقتها. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى هذه المرتبة إلا من حقق هذه الشروط. محاسبة النفس على الحسنات والسيئات مرتبة أعلى لا يصل إليها إلا من حقق هذه الشروط. ما هي؟ الشرط الأول نور الحكمة، الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة، الشرط الثالث سوء الظن بالنفس واتهامها على طول الخط. انتبه معي أيها الفاضل، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذا الشرط وإلى هذا التفصيل المهم. لا يصل إلى مرتبة المحاسبة للنفس على الحسنات والسيئات إلا من حقق هذه الشروط. الأول نور الحكمة، ونور الحكمة هو نور يقذفه الله في قلب أتباع المصطفى محمد، وهو نور العلم الشرعي الصحيح. لا تستطيع أبدا لو عشت في الحياة الدنيا ألف سنة لا تستطيع أن تميز بين الحسنات والسيئات، بين الحلال والحرام، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الخير والشر، بين الإيمان والنفاق، بين العزب والعزة، بين التواضع والكبر. لا تستطيع أن تفرق بين كل هذه المقامات والمراتب إلا بنور العلم، إلا بعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان طلب العلم الخطوة الأولى على الطريق. قال تعالى للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقسم الله العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر لأن العلم مصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فبغير علم لن تفرق بين السنة والبدعة، لن تميز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. بغير علم لن تعرف الحلال من الحرام فضلا عن المتشابه. بغير علم لن تميز بين السنية والبدعة، لن تفرق بين ما لك وما عليك، فقد تتعبد إلى الله بترك ما احل الله لك بدعوى انك متقرب الى الله وانت تبتعد عنه بتركك ما احله الله لك وما سنه لك من هو اعرف الناس بربه. نور الحكمة. الشرط الثاني لإيجاد الكريم التمييز بين النعمة والفتنة. من هذه المرتبة التمييز بين النعمة والفتنة. فكل نعمة من الله علينا هي محط فتنة وابتلاء. العلم فتنة، المال فتنة، الزوجة فتنة، الولد فتنة، المنصب فتنة، الجاه فتنة، الصحة فتنة. تدبر قول ربي ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وتزداد الفتنة إن لم يستطع العبد أن يميز بين النعمة التي هي نعمة وبين النعمة التي هي محنة وفتنة. أكرر، تزداد الفتنة إذا لم يستطع العبد أن يميز بين النعمة التي هي نعمة والتي هي دليل رضا عليه من الله وبين النعمة التي هي فتنة له من الله وهي دليل شخص لا رضا. كيف تميز؟ لقد أعطاني الله المال، لقد ذكر الله علي في المعاصي، لقد ألقى الله لي الثناء الحسن على ألسنة الناس، لقد رزقني الله الزوجة الطيبة والأولاد. كيف أميز؟ هل هذه نعمة وهي علامة رضا؟ أم هي نعمة وهي علامة فخر؟ هل هي نعمة في محل الابتلاء؟ هل هي نعمة في ظاهرها المنحة وفي باطنها المحنة؟ كيف أميز؟ قف على هذا الجواب وعض عليه فقل ما تقف عليه. وهذا من نفيس كلام ابن القيم رحمة الله عليه، قال أن النعمة التي هي نعمة من الله وهي علامة رضا، أن النعمة فهي كل نعمة من الله تقربك من الله وتدفعك إلى طاعته. هذه نعمة رزقك الله قوة، إن أعانتك هذه القوة على الطاعة وحملتك على فعل الخير فهي نعمة، وإلا فهي فتنة. إن من الله عليك بالعلم، إن تواضعت لله وتواضعت للعلم وتحركت في الليل والنهار لتعلم الناس دين العزيز الغفار وشرع النبي المختار بإخلاص لله وبغير حب لشهرة أو سمعة أو رياء فهو نعمة، وإلا فهو فتنة. الأولاد نعمة، إن أعانوك على الطاعة وربيتهم أنت على الطاعة فهي محط رضا، وإلا فهم فتنة. إن ورثوك البخل والجبن والبعد عن طاعة الله سبحانه. القبول في الناس والثناء الحسن، إن صادك خشوع قلبك وانكسار طرفك وذل فؤادك فهو علامة رضا، فهو نعمة، وإلا فهو فتنة وحجة. وهكذا، فإن رزقك الله نعمة ووجدت أنها تحول بينك وبين طاعة الله، فتح الله عليك في التجارة فضيعت صلاة الجماعة، فتنة، فتنة وهي علامة سخط عليك من الله وليست علامة رضا. فكثير من الناس قد خدع وهو يقول لنفسه لولا أن الله يحبني ما رزقني هذا الرزق الوفير. كذب، فلقد رزق الله قارون رزقا عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيحه فحسب. ليس كل من رزقه الله يكون قد رضي عنه ربه، لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا، ليس الأمر كذلك، ليس كل من أنعم الله عليه يكون ربه قد أكرمه. اللهم إلا إذا كانت النعمة تقربه إلى ربه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون ربه قد سخط عليه وغضب عليه وأهانه، كلا. ولكن إن قربتك النعمة من الطاعة فهي محل رضا، وإن أبعدتك عن الطاعة فهي علامة سخط وغضب، وإنما هي استدراج لك من الحي الذي لا ينام. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وتدبر كلام الحديث. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني بشواهده في السلسلة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معصية الله فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله. وقرأ النبي قول ربه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. النعم التي تحثك على المعاصي استدراج لك من الله. فكم من مغرور بنعم الله عليه وهو لا يدري أن ربه غاضب عليه، وكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري أنه بعيد عن الله، وكم من مفتون بحلم الله عليه وستره عليه وهو مصر على المعاصي وهو لا يدري أنه مستدرج من الله. قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز المقتدر، اللهم اجعل لهؤلاء الظالمين المجرمين نهاية كنهاية فم لطيف برحمتك وعظمتك وقدرتك يا ملك يا قدير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله لا يهمل ولكنه يمهل، يمهل العبد لكنه لا يهمله، فالعبد لا يغيب عن سمع وبصر الله قط. السبب الثاني لتصل الى مرتبة المحاسبة على الحسنات والسيئات للنفس، الشرط الثاني الثالث هو سوء الظن بالنفس واتهامها على طول الخط. انتبه انتبه، محط كل آفة وعيب وشر ونقص. النفس محط كل آفة وعيب وشر ونقص. لا تنظر الى نفسك ابدا بعين الرضا ولا بعين الكمال، ولكن اتهم نفسك على طول الخط بالتقصير والعيب والجهل والكذب والغرور. سبحان ربي، ان كنت على علم فمن عدلك، وان كنت صاحب منصب فمن وفقك اليه، وان كنت صاحب جاهل فمن رزقك هذا الجاه. فالفضل ابتداء وانتهاء وبين الابتداء والانتهاء لرب الارض والسماء الذي وفقك لترك بلدك من بعيد للمجيء الى قريتنا المتواضعه هذه، الذي وفقك لذلك وشرح صدرك اليه، هو من يحرك القلوب بين اصبعين من اصابعه، والذي هيأ لك السبيل هو ربك، والذي أعانك بدنيا للمجيء هو ربك، والذي يتفضل عليك بالثواب والأجر هو ربك. فماذا قدمت أنت وماذا فعلت أنت؟ والفصل ابتداء وانتهاء لله، وبين الابتداء والانتهاء على طول الحياة لربنا جل في علاه. فلم الغرور؟ حاسب نفسك على السيئات والحسنات باتهام النفس بالتقصير. وإذا أردت أن تقف على حجم تقصيرك في هذه المرتبة، انظر إلى هذه المدن العليا والقدوات الصالحة التي بلغت عند الله ما بلغت، ومع ذلك انظر إلى اتهامها لنفسها وشعورها بالتقصير في حق ربها. واسمحوا لي أن أبدأ بأعرف الخلق بربه، أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله، إنه رسول الله. فورب الكعبة ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من نفس محمد بن عبد الله، ولا يعرف قدر النبي إلا ربه العلي، ومع ذلك بعدما خاطبه ربه بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بالرغم من أن ربه خاطبه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بالرغم من أن ربه خاطبه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالرغم من أن ربه قد نادى على كل إخوانه من الرسل والأنبياء بأسمائه المجردة، ولم ينادي قط على نبينا إلا بصفة الرسالة والنبوة لنقف على قدر النبي عند ربه العلي. قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اسلك بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلما نادى على محمد قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل نادى عليه بصفته قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. وما ذكر الله اسم النبي مجردا في القرآن قط إلا مقترنا بصفة الرسالة والنبوة، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه مكانة النبي عند رب العلي. ومع ذلك تدبر معي أيها الحبيب، روى البخاري وأحمد والطبراني وغيرهم أنه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو ممن شهدوا بدرا، وهو من المهاجرين الأبرار، لما مات بكت عليه امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، فقالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك أن الله أكرمك؟ قال سبحان الله، فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فمن؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، ووالله إني لأرجو له الخير. ثم قال والذي نفسي بيده ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وهذا هو الرجل الأول في الأمة كلها بعد نبيها الصديق الأكبر. يقول الصديق ليتني كنت شعرة في صدر عبد المؤمن الصديق. وهذا الفاروق ينام على فراش الموت بعد خلافة حافلة بالرشد والعدالة، وبعد شهادة وهو في محراب الفجر يصلي الفجر بالمسلمين إماما وهو الخليفة، ويحمل الأسد إلى عرينه إلى بيته ودماؤه تنزل، ويدخل عليه ابن عباس والحديث في صحيح البخاري، فيقول ابن عباس لعمر رضي الله عنهم جميعا، يقول له: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، أبشر، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، والله إنهم عنك لراضون. ثم شهادة: أبشر يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر وبكى وقال: يا ابن عباس، والله إن المغرور من غررتموه، والله إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا فروق الأمة، وهذا مقدام العلماء وإمام الأتقياء وسيد الأتقياء، العابد الخالص السهل السري الزرح السخي، مقدام العلماء المجاهد البطل معاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام على فراش الموت في بلاد الشام بعدما ابتلي بالطاعون، فيقول لاصحابه: انظروا هل اصبح الصباح؟ فنظر بعضهم وقالوا: لا، لما يصبح الصباح بعد. فسكت قليلا ثم قال معاذ: انظروا هل اصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. لماذا؟ فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار، اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار. ثم بكى معاذ رضي الله عنه وقال: مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب جاء بعد ساقة، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما لمكاتبة الساعات والجلوس على الركب في حلق الذكر بين أيدي العلماء. وطابت روحه وهو يبكي وينادي رب الأرض والسماء، ويدخل المزني على أستاذه الشافعي وهو على فراش الموت، فيقول له المزني: كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي: يا مزني، أصبحت من الدنيا مفارقا، وأصبحت للإخوان عن الإخوان راحلا، ولكأس المنية شاربا، ولعملي ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري أتطير روحي إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأهنئها. ثم بكى الشافعي وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعظيم عفوك ربي كان عفوك اعظم. بك استجير ومن يجير سواك، فاجر ضعيفا يحتمي بغناك، اني ضعيف استعين على قوي، اني ضعيف استعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض سواك، اذنبت يا ربي وخادتني ذنوب ما لها من غافر الاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه اوفاك، لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غرى وعطاك، يا مهبط الازهار عاطرة الشبه، هذا الشبه الفواح نفس شباك، يا مسري الانهار ما جريانها الا انتعالة قطرة لنباك. رباه ها انا باخ النصف من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. رباه ها انا باخ النصف من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. رباه قلب تائه ناداك، وترد صادقة توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادقة توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرفع الناس أو فليخفوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ولما دخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري إمام الزهد والعلم والورع، نظر سفيان إلى حماد وقال: أسألك لله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ بالله عليك، ماذا أقول أنا لنفسي وماذا تقول أنت لنفسك؟ ماذا نقول لأنفسنا؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وقتها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وقتها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لا ان تتعب. والروح منك وديعه اودعتها، ستر الزهد بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل اعلم والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون.
اليوم فماذا تفعل يا صاحب القلب الخاطئ؟ يا صاحب القلب الخاطئ، ان لم تبكي على نفسك الان فماذا؟ واتخاف ان تبكي تمر، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتسر خلفها الأعمار، وقضوى حياة جيل بعد جيل، ليقف الجميع بعد ذلك بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أكتفي بهذا القدر وأكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فرابعا من عناصر الموضوع محاسبة النفس على التفريط في حق هذا الدين. أيها المسلمون، اسمحوا لي أن أعبر عن حسدي وحزني وألمي. ففي الوقت الذي كانت الأمة فيه جلها تفرق بأيد قوية وتصرخ بحناجر ملتهبة للأهل في مباراة ريال مدريد، في هذا الوقت كان اليهود يضربون الأمة بالنعال على أم الرأس في فلسطين. عاول على الأمة، عاول على مليار وربع، عاول على جماهير خجلت، على قطوع يساق الى حده رغم انفه، نصفق للكره ونصرخ للاعبين ونهتف هتافا لو سمعه اليهود في عرض فلسطين تركت الكعبه وتركون لنا فلسطين ومروا. لو سمع اليهود صرخه من الجولة كفرحة الأمة في استاد كرة، والله لفر اليهود من أرض فلسطين، والله لفر اليهود من أرض فلسطين لو كفرت الأمة على عرض القدس بهذه الحناجر الملتهبة التي تهتف للاعب ولقطعة جلد سخيفة حقيرة جعلها اليهود ببراعة في حياة الأمة غاية الجد والفضولة. جعل اليهود هذه القطعة الجلدية الثقيلة التي تسمى بالكرة، جعلها اليهود غاية الجد والفضولة في حياة الأمة. فصارت الأمة تراقب بعين متجربة هذه الكرة من هنا إلى هناك إلى هنالك، ويهتف العاقل الذي ربنا خدع نفسه لأنه ممن يحملون هم الدين، الذي ربنا خدع نفسه لأنه ممن تحترق قلوبهم على واقع فلسطين. لا، اصدق مع نفسك، اصدق مع نفسك. تشاهد المباراة وأنت تعلم بل وترى بعد المباراة الطحن اليهودي بالطائرات والدبابات والرشاشات لإخوانك، ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها ويدا لا تملك شيئا؟ ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يحرك ساكنة؟ ألا حطم فؤادك هذه الدماء التي تسفك ثم بعد ذلك تصرخ للكرة؟ والله إن القلب لا تلبك لولا ان الله قال لنبيه انما انت واجب وما عليك الا البلاغ. والله الا الله، لولا اني اعلم ان وظيفتي هي السير على طريق النبي بالدعوه والبلاغ فقط ورب الكعبه ما ارتقيت المنبر، والله ما ارتقيت المنبر، صرت ادعي من الكلام. فبضاعتي هي ان اقول قال الله قال رسوله، لكن من يجيب؟ أنا لست قانطا وليس من منهج الياس، إنما أنا أشخص الداء المريرة لنقف على دواء صحيح دقيق لنستن جرثومة الداء من جسد الأمة بيد بيضاء نقية. لابد من تشخيص الداء بأمانة بمصارعة بهدوء.
اصدق، انت لا تحمل هم الدين وانت عاشق للكرة، انا اقسم على ذلك يا رب رب الكعبة، لا تحمل هم الدين يا من تعيش للكرة، الا ان تعيش للكرة والا ان تعيش لله. قلب عاشق للكرة قد يضيع صلاة الجوع من اجل مباراة، قد يضيع صلاة العصر من اجل مباراة. ثم قطاع اخر اذا انهى الكرة جلس امام افلام السفرين، الدش الخبيث العجل الذي ادخل الزنا الى بيوت المسلمين الا من رحم ربي، فيقضي الليل كل الليل امام هذه الافلام الجنسية الدائرة. لقد قرأت على اخوانكم وطلبة علمي في درس الاربعاء سؤالا من امرأة تخبر بان زوجها الذي تجاوز 59 من عمره يقضي الليل كله امام افلام الزنا. اشرف على الستين امة مشغولة في النهار بالكرة ومشغولة في الليل بافلام الجنس الدائرة. اذا فليطحن اليهود المسلمين في فلسطين طحنة، اذا فليضرب الملحدون الروس الشيشانيين ضربة، اذا فليمرر الهندوس انوف المسلمين في كشمير تمريرة، اذا فليذل المجرمون في الفلبين اخواننا المسلمين في مورو اذلالة، اذا فالحرية لا تستحق الاخرى وليست اهلا لتمكين ولا استغلال، لانك لو حاسبت نفسك ماذا قدمت لدين الله لن تجد شيئا. ارى الانسان وجيها جميلا، فربما يكون هذا الانسان صاحب منصب وجاء، وترى الناس يقولون له يا باشا يا سيد الى اخر هذه الالفاظ الضخمه، وهم يعلمون علم اليقين انه منافق خبيث. وهذا يسكت الرب كما اخبر حبيب الرب محمد. ثم تساله هل صليت الفجر؟ فيبتسم لك ابتسامة صفراء ويقول لا. لماذا؟ ما نمت الا قبيل الفجر. لماذا؟ كنت ارى السجن، كنت مشغولا بالبرامج الساقطة الساكتة والافلام الهادفة. الى متى؟ الى متى؟ ويحك يا نفس، عودي الى الله واعرفي اقدر نعمة هذا الدين، فلنتحرك جميعا وليحاسب كل واحد منا نفسه الان عما قدم عما بذل، وليصدق مع ربه. ولو استحلفت هذا الجمع كله بالله، من دعا لاخوانه في فلسطين اليوم في صلاة الفجر ورب الكعبة لانقلب الينا الفقر خاسئا وهو حسير، لان قلة لا تكاد تذكر في هذه الالاف بين يديه هي التي تذكرت اخوانها في قيام الليل، وهذه القلة تزداد قليلا في صلاة الفجر. اما القطاع العريض من الامة لم يذكر اخوانه لا في فلسطين ولا في الشام، ما دام ياكل ملح بطنه وينام ملح جسمه ويشرب ملح فمه ويضحك ملح فمه، ما دام ياكل اللحم ويعيش في الهواء البارد، ما دام يتنعم باولاده واهله لا يفكر في اخوانه، وان فكر فبكلمات ضخمه فارغه من كل يقين، من حراره الايمان، من حراره الصدق، انما هي بضاعه مناسبه. جاء مريض شخصه بصراحة ووضوح ليحاسب الآن كل واحد منا ولتحاسب الآن كل واحدة من أخوات نفسها ماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى. وأخيرا حاسب قبل أن تحاسب. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة يا رسول الله أولم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب،
إنما ذلك العرض، فمن نوفش الكتابة يوم القيامة عجل. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه فرج معه، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتق النار ولو بشق تمرة. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، ألا تردنا اليوم جميعا من إخوة وأخوات إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة تنتهوه، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إني أسألك في هذه الساعة، وأسألك أن تكون ساعة إجابة، أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم إن العالم الغربي والإسلامي قد تخلى عنهم، فلا تتخلى عنهم بذنوبنا. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم. اللهم إنهم سفاة فاحملهم، عراة فاسترهم، حياء فأطعمهم.